بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم واعذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وبارك لنا إلهنا في مجلسنا هذا، واجعله لنا أجمعين مرتقا إلى الخير، وسلما إلى الفلاح، وبابا من أبواب الهداية والعز والصلاح. وما التوفيق إلا بالله، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير. نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا أن يسر لنا هذا الاجتماع لمدارسة آداب العلم والتعلم. وهذا الجلوس هو من النعمة، فنسأل الله عز وجل أن يوزعنا شكر نعمته، ونسأله جل وعلا الذي يسر لنا هذا المجلس أن ييسر لنا حسن الانتفاع، وأن يجعله حجة لنا أجمعين لا حجة علينا. معاشر الأحبة الكرام، بين أيدينا رسالة قيمة ومؤلف نافع حوى خيرا عظيما وفوائد جليلة في آداب العلم وطلبه وتعليمه. لمؤلف عرف بإمامته وفضله وحسن خلقه وكريم أدبه، لمؤلف هو فيما نحسب من أئمة أهل العلم، فهو عالم جليل وفقيه محقق ومفسر بارع ومعلم مرب، نفع الله سبحانه وتعالى به خلقا في حياته، وخلقا بعد وفاته على طلابه ومؤلفاته، وهذا من بركة العلم وحسن التوفيق. فاللهم يا رب العالمين اغفر لعبدك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، واجعل منزلته في فردوسك الأعلى، واجزه عنا وعن طلاب العلم وحملته خيرا الجزاء، وضاعف له المثوبة والأجر يا رب العالمين. وهذا المؤلف الذي بين أيدينا الموسوم بآداب المعلمين والمتعلمين فيه خلاصة عظيمة وعصارة نافعة وصفو دقيق في باب الأدب والخلق. ولهذا أوصي نفسي وإخواني طلاب العلم أن يحسنوا الانتفاع والإفادة من هذه الرسالة القيمة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. والرسالة كما أشرت هي في أدب طالب العلم ومعلم العلم، وهذه الآداب التي ذكر خلاصة عظيمة لها مشيرا بما ذكر إلى ما لم يذكر مهمة في حياة طالب العلم، لأن طالب العلم لا بد أن يكون متأدبا بآداب طلب العلم حتى ينتفع ويستفيد. وكل باب من أبواب الشريعة لها آداب لا بد من التحلي بها، وهكذا الشأن في العلم وطلبه له آداب عظيمة مهمة جدا ينبغي على طالب العلم أن يكون متحليا بها. وتحليه بهذه الآداب دليل على سعادته وحسن مسلكه وجميل انتفاعه بما هو متجه لطلبه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. وهذا حق، كلما كان طالب العلم متحليا بآداب العلم وأخلاق حملته كلما كان ذلك أعون له على حسن الانتفاع والارتفاع بما يحصل من علم يرفعه الله سبحانه وتعالى به. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يوصون كثيرا طالب العلم بآداب العلم والتحلي بها، ويعدونها جزءا كبيرا من العلم، يعدون هذه الآداب جزءا كبيرا من العلم، حتى قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم، كاد الأدب أن يكون ثلثي العلم. ويقول رحمه الله تعالى: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، لأن الكثير من العلم بلا أدب مشكلة يعتبر، وينفتح به على المرء أبواب قد تضره من عجب أو غرور أو قول بلا علم أو غير ذلك من الآفات الكثيرة التي تعرض في هذا الطريق. لكنه إذا تجمل بالعلم وتخلق إذا تجمل بالأدب وتخلق بأخلاق العلم أمن العثار وسدد في طريقه وتحصيله وانتفاعه. السلف رحمهم الله تعالى من عنايتهم بالأدب تخلقا وتأدبا كانوا يعتنون به مثل ما يعتنون بالعلم حفظا وضبطا وإتقانا، كما قال محمد بن سيرين رحمه الله: كانوا، يعني السلف، يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. ولما كانت هذه طريقتهم في تحصيلهم للعلم يتعلمون الهدي مع العلم تعلما متوازنا، فإنه لأجل ذلك كان يظهر عليهم أثر العلم والتعلم في سلوكهم، في عبادتهم، في خلقهم، في تعاملهم. قال الحسن البصري رحمه الله: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه ويده، يظهر عليه. لكنك أحيانا ترى من هو مشتغل بالعلم مدارسة ومذاكرة، وإذا نظرت في خلقه وتعامله لا فرق بينه وبين عوام الناس، لا يظهر عليه العلم في خلق ولا عمل، بل أحيانا يغلبه بعض العوام في بعض الآداب والأخلاق. وهذا أتي بسبب تفريطه في هذا الجانب وعدم عنايته به. ولهذا كان من أعظم ما يتأكد على طالب العلم أن يتربى على آداب العلم ويتحلى بأخلاق العلماء، وهذا مقام يحتاج إلى قراءة ما كتب في الخلق والأدب عامة، وما كتب في أدب طلب العلم وتحصيله خاصة. لظهور الأدب على حملته من أهل العلم، وهي الطريقة التي كان عليها السلف رحمهم الله، كان خلق كثير يحضرون مجالس العلماء، وحاجتهم الأساسية أو الأولى أو بالدرجة الأولى أن يقتبسوا من أدبهم وينهلوا من أخلاقهم وحسن تعاملهم. كان الإمام أحمد رحمه الله يجتمع في مجلسه في إلقاء العلم قرابة 5000، يكتب الحديث من هؤلاء أقل من 500، يكتب الحديث من هؤلاء أقل من 500، والباقون يتعلمون منه حسن الأدب وحسن السمت. وهذا كله يبين لنا قيمة الأدب وحاجته وضرورته في طلب العلم وتحصيله. حتى إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: من لم يصن نفسه لم ينفعه علمه، من لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. ومن أعظم ما تصان به النفس أن تزم بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة التي جاء الإسلام بالحث عليها والترغيب فيها وبيان مكانتها العظيمة. مرة أخرى نحمد الله الذي يسر لنا هذا الاجتماع لمذاكرة هذه الرسالة القيمة النافعة للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، الموسومة بآداب المعلمين والمتعلمين. وقبل الدخول في ثنايا هذه الرسالة أسمعكم طرفا من أبيات له رحمه الله في بيان فضل العلم وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى، لتكون حافزا ومنشطا على المضي في هذا الطريق والعناية بهذه الآداب الرفيعة العظيمة. قال رحمه الله: انهض إلى العلم في جد بلا كسل، نهوض عبد إلى الخيرات يبتدر، واصبر على نيله صبر المجد له، فليس يدركه من ليس يصطبر. فكم نصوص أتت تثني وتمدحه للطالبين بها معنى ومعتبر. أما نفى الله بين العالمين به والجاهلين مساواة إذا ذكروا؟ وقال للمصطفى صلى الله عليه وسلم: مع ما حباه به ازدد من العلم، في علم به بصر. وخصص الله أهل العلم يشهدهم على العبادة والتوحيد فاعتبروا. والله خالقنا، نعم، وذم خالقنا للجاهلين به في ضمنه مدح أهل العلم منحصر. وفي الحديث: إن يرد رب الورى كرما بعبده الخير والمخلوق مفتقر، أعطاه فقها بدين الله يحمله، يا حبذا نعما تأتي وتنتظر. أما سمعت مثالا يستضاء به ويستفز ذوي الألباب إن نظروا؟ بأن علم الهدى كالغيث ينزله على القلوب، فمنها الصفو والكدر. أما الرياض التي طابت فقد حسنت، منها الربا بنبات كله نضر. فأصبح الخلق والأنعام راتعة بكل زوج بهيج ليس ينحصر. وبعضها سبخ ليست بقابلة، إن بات عشب به نفع ولا ضرر. يكفيك بالعلم فضلا أن صاحبه بالعز نال العلا والخير ينتظر. يكفيك بالجهل قبحا أن صاحبه ينفيه عن نفسه والعلم يبتكر. إلى آخر هذه الأبيات الجميلة لهذا الإمام الناصح رحمه الله وغفر له. وندخل الآن في قراءة هذه الرسالة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير بمنه وكرمه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله بهذه العبادة التي هي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها، ويتفقدوا هذا الأصل الجليل في كل دقيق من أمرهم وجليل. فإن درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو ناظروا أو أسمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى أو جلسوا مجلس علم أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم أو اشتروا كتبا أو ما يعين على العلم، كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم، ليصير اشتغالهم كله قربة وطاعة وسيرا إلى الله وإلى كرامته. وليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
بدأ رحمه الله تعالى هذه الوصايا العظيمة بأعظم وصية، ألا وهي الوصية بالإخلاص الذي هو أساس قبول العمل. فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل لا العلم ولا غيره إلا بالإخلاص. وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي القرآن آيات كثيرة فيها الأمر بالإخلاص والثناء على أهله المخلصين وبيان ثوابهم العظيم عند الله، وأن هذا الإخلاص هو زبدة الرسالات وخلاصة الكتب المنزلة. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والإخلاص هو أن يؤتى بالعمل صافيا نقيا لا يراد به إلا وجه الله. فالخالص هو الصافي النقي الذي لا شائبة فيه تلوثه وتكدره، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا، أي صافيا نقيا لا نقطة دم ولا قطعة فرث، مع أنه يخرج من بين فرث ودم لكنه يخرج بهذا الصفاء وهذا النقاء. والخالص من العمل ما كان صافيا نقيا لا يراد به إلا الله ولا يبتغى به إلا وجهه سبحانه وتعالى. وطلب العلم مطلوب فيه هذا المقصد، أن يطلب لله وأن يبتغى بطلبه وجه الله سبحانه وتعالى. والذي يعين طالب العلم على ذلك أن يعلم أن طلب العلم نفسه عبادة يتقرب بها إلى الله، والعبادات كلها لا تكون مقبولة إلا بالإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى. قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: ما عبد الله بمثل الفقه. فالفقه في الدين هذا عبادة، قربة ربه إلى الله سبحانه وتعالى. قال سفيان الثوري: ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وحفظه لمن أراد به الله، لمن أراد به الله قصد به التقرب إلى الله فهو أفضل الأعمال، لكن بهذا القيد: أن يكون طالبه يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. والشيخ رحمه الله بدأ هذه الوصايا والآداب بهذه الوصية التي أعظم ما يوصى به، فقال: يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله بهذه العبادة. قوله بهذه العبادة أي طلب العلم، لأن طلب العلم عبادة. مر معنا قول الزهري: ما عبد الله بمثل الفقه. فهذه العبادة التي هي طلب العلم لا بد أن تكون متأسسة قائمة على الإخلاص للمعبود سبحانه وتعالى، بألا يبتغي طالب العلم بطلبه للعلم إلا وجه الله، ولا يبتغي أيضا معلم العلم في تعليمه للعلم إلا وجه الله. فهذا مطلوب من العالم والمتعلم في جلوسهم وتعلمهم، أن يؤسسوا علمهم وطلبهم للعلم على هذا الأساس. ولهذا تجد أن عددا من أهل العلم ليس بقليل ممن ألفوا في جمع أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام سواء في أبواب معينة أو في موسوعات جامعة، عدد من هؤلاء بدأوا جمعهم لهذه الأحاديث بحديث إنما الأعمال بالنيات وجعلوه في صدر مؤلفاتهم، وهذا قصدوا منه التذكير بهذا الأصل، وأن العلم كله في كل أبوابه ينبغي أن يقام على الإخلاص، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصيام، باب الحج، باب الزكاة، في كل أبواب العلم ينبغي أن يقام كل باب منها على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فتذكر هذا الأصل واستحضاره ومعالجة النفس ومداواتها لتبقى مخلصة، هذا من أهم ما ينبغي أن يعتني به العالم والمتعلم، وخاصة أن النية تتفلت ويأتيها من الخوارم ما يأتيها، فتحتاج إلى معالجة مستمرة. حتى قال الأوزاعي رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. أن أمر النية أمر ليس بالهين، يهجم على الإنسان أمور في أثناء طلبه للعلم تصرفه عن الإخلاص، وتدعوه إما إلى الرياء أو إلى السمعة أو إلى الشهرة أو إرادة الدنيا بطلب العلم أو إلى غير ذلك من خوارم النية. فيحتاج المقام إلى مداوات مستمرة للنفس ومعالجة دائمة لها واستعانة بالله وسؤاله سبحانه وتعالى أن يرزق عبده إخلاصا في نيته وحسن قصد لوجه ربه سبحانه وتعالى بعمله. قال: يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله بهذه العبادة، بحيث يكون الإخلاص قاعدة يقام عليها هذا البناء العظيم الرفيع المبارك، يقام على هذه القاعدة ويؤسس على هذا الأصل المبارك حتى تؤتي الثمار النافعة الكريمة والفروع الزهية الطيبة، كما قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قال رحمه الله عن العلم بهذه العبادة التي هي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها. قف هنا لتدرك مكانة العلم وعظم شأنه، وأنه أعظم ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به. وإذا أردت أن تدرك ذلك جيدا فلتعلم أن كل قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى سبيل تحصيلها ومعرفتها إنما هو العلم، فلولا العلم لكان الناس كالبهائم. فالعلم هو الذي يضيء الطريق وتتميز به الحقائق وتعرف به الأحكام ويتبصر به السالك ويسلم أيضا من العطب والمهالك. فالعلم نور وضياء، به يعرف الحلال من الحرام والسنة من البدعة والحق من الباطل والهدى من الضلال، كل ذلك لا يمكن أن يميز إلا بالعلم الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا فطلب العلم هو من أعظم ما من أعظم العبادات، من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن حاجة المرء إلى العلم أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، حاجته إلى العلم أشد من حاجته إلى الطعام والشراب. وفي هذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: الناس أحوج إلى العلم منهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرتين أو ثلاثا، يحتاج إليه مرتين أو ثلاثا، والعلم يحتاج إليه كل وقت. لماذا؟ قال: العلم يحتاج إليه كل وقت. لماذا؟ لأن الناصح لنفسه لا بد أن يكون كل ما يخطوه مبني على العلم. من فقه الرجل كما قال بعض السلف: مأكله ومشربه وممشاه، كل أموره لا بد أن تكون مبنية على العلم وعلى البصيرة في دين الله سبحانه وتعالى. فالعلم هو من أجل العبادات وأكملها وأعمها وأنفعها. ثم قال رحمه الله: ويتفقدون هذا الأصل الجليل في كل دقيق من أمرهم وجليل. انتبه لهذه الوصية فهي مهمة جدا، بمعنى أنك تحتاج أن تتفقد الإخلاص وتجاهد نفسك على تحقيقه في كل أعمالك. قد يجاهد نفسه مثلا المرء على الإخلاص في الصلاة مثلا، ثم يفوته تحقيق الإخلاص في طلب العلم، فيدخل مثلا في طلب العلم في نوع من المباهات والمفاخرة والمراءاة والسمعة وأشياء من هذا القبيل التي من خوارم النية. فقد يجاهد نفسه على صلاح نيته في صلاته مثلا، ثم يفوته في طلبه للعلم أن يصحح نيته، ويدخل في المفاخرة والمباهات والسمعة والمراءاة وأشياء من هذا القبيل مما يضر به مضرة عظيمة. فإذا يحتاج طالب العلم أن يتفقد هذا الأصل في كل دقيق من أمره وجليل، بحيث أنه في أعماله كلها يجاهد نفسه على تحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال: في كل دقيق من أمرهم وجليل. أعطى بعض التفصيل حتى ننتبه في كل مجالاتنا، وهذا جميل جدا. قال: فإن درسوا أو درسوا أو بحثوا أو ناظروا أو أسمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى أو جلسوا مجلس علم أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم أو اشتروا كتبا أو ما يعين على العلم، كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم، أي في ذلك كله. هذا التفصيل حقيقة مهم جدا أن يذكر به، لأن كما قلت الرياء وخوارم الإخلاص قد تدخل على الإنسان. مثلا اشتغل طالب علم بحفظ، اشتغل بحفظ حتى حفظ كثيرا وحصل كثيرا، يجد نفسه تصارعه على المفاخرة والمباهاة، وإذا جلس مع زملاء: أنا أحفظ أكثر منك وأنت ما تحفظ، وأنا عندي حفظ كذا، أو أنا جالست من الشيوخ كذا وكذا أنت ما عندك شيء ولا حفظت ولا كذا. أو التكاثر بالكتب، ألهاكم التكاثر، أنا عندي كتب أكثر منك ومكتبتي أكبر من مكتبتك، أنت ما عندك إلا كذا وكذا من الكتب، تعال انظر في مكتبتي وانظر الكتب التي جمعتها، وإلى آخره. ولهذا يحتاج فعلا مثل ما فصل الشيخ كل هذه الجوانب يعرض على طالب العلم فيها ما يخرم النية، فيحتاج في كل هذا أن يجاهد، خاصة إذا توسع. يعني إذا كان عند الإنسان كتاب أو كتابين ما يأتي شيء من هذا الباب، لكن إذا وجد عنده تكونت عنده مكتبة كبيرة كتب كثيرة يبدأ يهجم عليه، تهجم عليه هذه الهواجم والمفسدات. في المناظرة العلمية والمناقشة والحوار، تحدث مع شخص ويناقش في مسألة ثم ينتصر ويتضح الحق ويفلج الآخر بالحجة، تأتيه على طول مباشرة تأتيه هذه الخوارم ويبدأ يتفاخر، أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، يفاخر بنفسه. وما كان هكذا الأئمة، بل بعضهم كان في مناظرته يتمنى أن يظهر الحق ولو على يد الخصم، المهم أن يظهر الحق، ولا كان لهم غرض في أنفسهم أن يمدح أو يثنى عليه، فضلا عن أن يفاخر هو بذلك أو يمدح نفسه بذلك. فهذه أمور فصلها الشيخ لأن كل واحد منها قد تدخل على طالب العلم في داخله، قد يسلم مثلا من الرياء في الحفظ، ولا يسلم منه مثلا في مجال المجالس مجالس العلم، وقد يسلم منه مثلا في المجالس ولا يسلم منه في الكتب، قد يسلم منه في كذا ولا يسلم منه في المناظرة. فكل هذه الجوانب قد يدخل على طالب العلم منها الدواخل التي تخرم النية، فيحتاج المقام إلى المجاهدة للنفس في هذا كله على الإخلاص واحتساب الأجر والثواب، وأن يكون هذا ملازما له في كل هذه الأمور، مجاهدا نفسه على الثبات على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ليبقى كل هذا التحصيل في ماذا؟ ميزان حسناته يوم يلقى الله، وإلا كل جهده يذهب ولا يجده في ميزان حسناته. قد يحفظ القرآن حفظ متقن لا يبارى ولا يجارى في حفظه وإتقانه له، وقد لا يخطي فيه خطأ واحدا، ثم نسأل الله العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، قد يكون من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، يقال له يوم القيامة كما في الحديث الذي في صحيح مسلم، حفظت القرآن وقرأته، ليقال حافظ وقد قيل، ثم يكون من أول من تسعر به النار وهو يحفظ القرآن حفظ متقن، وجلس سنوات عاكفا على الحفظ والإتقان والمراجعة واتيان الشيوخ والمقرئين إلى آخره، ثم يكون هذا المآل، يقال لحفظ ليقال حافظ وقد قيل، يعني قيل عنك ذلك في الحياة الدنيا، لكن أجر ما هناك أجر إلا على ما كان لله يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه لما سمع هذا الحديث بكى بكاء شديدا، وتلا في مصداق ذلك قول الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فلا ينفع إلا ما كان لله ويبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا يجاهد المرء نفسه في جلوس لطلب العلم، في شراءه لكتب العلم، في أيضا الشيخ انظر دقة تنبيهه أدوات العلم التي يشتريها لتعينه على العلم، في كل ذلك يبتغي وجه الله ويحقق الإخلاص، حتى يجد هذا يوم القيامة في ميزان حسناته وباب أجر وثواب يلقاه مضاعفا يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. قال ليصير اشتغالهم كله قربة وطاعة وسيرا إلى الله وإلى كرامته. أما بدون الإخلاص لا يكون ذلك، بدون الإخلاص لا يكون كذلك. وليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة، ويكون من أهل هذا بالإخلاص، يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى ونيل ثوابه ورفع الجهل عن نفسه ونفع نفسي ونفع عباده، فيكون العلم له علوا ورفعة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم.
فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله فإنه داخل في هذا. ثم بعد
فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله فإنه داخل في هذا، أي الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم في سبيل تحصيل العلم كله داخل في هذا. اتخاذ الأصحاب والرفقاء الذين يعينون على العلم وتحصيله، شراء الكتب، قصد مجالس العلم وحضور العلم فيها، الجلوس للحفظ والجلوس لمراجعة مسائل العلم والتفقه فيها إلى غير ذلك، كل طريق يسلكه المرء في سبيل العلم كله داخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة.
ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية، وتفصيل هذه الجملة معروف.
يقول رحمه الله: ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم فالأهم، البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية. فهذا تنبيه مهم جدا في طلب العلم. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ثم الصلاة ذكر، ثم الزكاة. قال أول، ففي التعلم والتعليم يبدأ بالأهم، وأهم المهمات وأعظمها التوحيد الذي من أجله خلق الخلق، ومن أجله أوجدهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. وكل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد، والتوحيد هو مدلول لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذا أول ما يبدأ به، وهو الأساس الذي يبنى عليه دين الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي من بعده الصلاة التي هي أعظم الفرائض بعد التوحيد، ثم فرائض الإسلام الأخرى وواجبات الدين والمنهيات التي نهى الله عنها وحرمها على عباده. وهذه البداءة ومراعاة الأولويات نجدها واضحة في السيرة العطرة، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أول ما بدأ به من الدعوة التوحيد، ومضى على ذلك سنوات تزيد على العشر، ثم فرضت الصلاة، ثم بعد ذلك فرضت فرائض الإسلام الأخرى. فالبداءة بالأهم، فالأهم من العلوم الشرعية، البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية. وما يعين عليها من علوم العربية التي تسمى علوم الآلة، فهذه يحتاجها طالب العلم لأنها تعينه على الفهم والضبط والإتقان والسلامة من الزلل. وتفصيل هذه الجملة معروف، تفصيل هذه الجملة معروف، معروف أي عند أهل العلم يسألون عنه، وكل طالب علم بحسبه، كل طالب علم بحسبه. ومن يسأل من أهل العلم عن منهج في الطلب أو التحصيل يتلمس أولا حال المتعلم والمتلقي ومستواه وماذا درس وماذا تعلم، ثم من بعد ذلك يعطيه من ما يناسب حاله ويناسب مستواه. والشيخ رحمه الله إما نسيت الآن، إما في كتاب بهجة قلوب الأبرار أو في كتاب طريق الوصول له شرح لهذه الجملة التي أجملها هنا، فذكر مفصلا بعض الكتب والتي يبدأ بها والطريقة لضبطها وإتقانها، وهو المنهج الذي رحمه الله تعالى سلكه في تعليم طلابه وتفقيههم في دين الله سبحانه وتعالى، فنفع الله بتعليمه نفعا عظيما، فخرج على يديه بفضل الله سبحانه وتعالى أئمة في العلم لهم قدم راسخة فيه علما وتعليما ودعوة ونصحا لعباد الله سبحانه وتعالى، وهم أثر من آثاره وثمره من ثمار دعوته وحسن تعليمه رحمه الله تعالى. وينبغي،
وينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي قصده، وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة، ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان أو دراسة تكرير، بحيث تكون المعاني معقولة له محفوظة، ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده.
يقول رحمه الله فيما يوصي به: ينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي قصده. وهذا إنما يحصله طالب العلم بإشارة العالم المتضلع في العلم يدله إلى أقرب طريق، وإلا قد يسلك مسالك وعرة وطرق بعيدة قد توصل إلى المقصود بجهد وتعب وعناء، ويكون ثمة طرق أخصر وسبل أيسر تعين على الضبط والإتقان. ولهذا ينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي قصده، ولا يمكن أن يصل إلى المطلوب بأقرب طريق إلا بسلوك الطريق الصحيحة في تحصيله التي يرشد إليها أهل العلم والأكابر. وهذا الذي ذكر رحمه الله تعالى قد يستدل له بقول الله سبحانه وتعالى: ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها وأتوا البيوت من أبوابها. فإن المصنف يعني الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية قال: يستفاد من إشارة الآية أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من الطريق السهل الأقرب الذي قد جعله جعل موصلا إليه. والمتعلم والمعلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق وأسهل في حصول مقصوده أو كلام هذا معناه. فالحاصل أن أشار رحمه الله في تفسيره لهذه الآية إلى أن طالب العلم ينبغي أن يسلك أقرب طريق في تحصيل المقصود، ويكون هذا باستشارة أهل العلم أهل الرسوخ فيه بما يتناسب مع مستوى الطالب وقدر تحصيله وأيضا مستوى فهمه وما إلى ذلك. وأن ينتقي مصنفات من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة. يمكن أيضا أن يستدل لهذا بقوله سبحانه وتعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال ابن عباس رحمه الله العلم كثير ولن تعيه قلوبكم ولكن ابتغوا أحسنه، ثم تلا هذه الآية. فتركيز طالب العلم على ما تقدم وهي المهمات والبداءة بالأهم والعناية بالأصول وضبط الأصول، هذا الذي يصل به إلى مستوى طيب من العلم بطريق هي أقصر وأخصر من غيرها وأنفع له وأضبط في تحصيله. وإذا عين كتابا ومثلا المبتدئ الذي هو أول ما بدأ الآن في طلب العلم ينصح مثلا بالأربعين للنووي رحمه الله، ينصح مثلا بالأصول الثلاثة، فإذا عين كتابا ماذا يفعل؟ قال يجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب. هنا حقيقة مشكلة تعرض لكثير من المبتدئين، يأتي مثلا ويسأل ويذكر له كتاب ثم يذكر له آخر ثم يذكر له ثالث ثم يذكر له رابع ثم وهكذا، ويجد أنها أشياء يتصور أنه لا قبل له بها ولا طاقة له بها، فيترك العلم من أوله. لكن لو جمع نفسه على كتاب واحد ترك التشتت وركز على الكتاب، مثل ما يقول الشيخ يجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان، يعني يحفظ حفظ متقن عند الإمكان. عند عدم الإمكان الشيخ يرشد إلى طريقة حقيقة جميلة جدا، يقول أو دراسة تكرير بحيث تكون المعاني معقولة له محفوظة، يعني يصبح ليس محفوظا مثل الذي حفظه وإنما يصبح أشبه بالمحفوظ، بمعنى أن المعاني ثبتت عنده وضبطها. هذا إن لم يتيسر له الحفظ ينتقل إلى هذه الطريقة الأخرى وهي التكرار إلى أن يصبح أشبه بالمحفوظ، ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده، لأن هذا الذي به ثبات العلم وبقاؤه وحفظه. نعم.
وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه، فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، فإن هذا من عدم النصح، فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والنسيان. وكذلك يلقي إليه من التوضيح والتقرير لدرسه بقدر ما يتسع فهمه لإدراكه، ولا يخلط المسائل بعضها ببعض، ولا ينتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى يتصور ويحقق السابق، فإنه درك للسابق وليتوفر فهمه على اللاحق. فأما إذا أدخل المسائل بعضها ببعض قبل فهم المتعلم فإنه سبب لإضاعة الأول وعدم فهم اللاحق، ثم تتزاحم عليه المسائل التي لم يحققها فيملها ويضيق عطنه عن العود إليها، فلا ينبغي أن يهمل هذا الأمر.
هذا أمر مهم يؤكد عليه رحمه الله وينصح أن لا يهمل في طريقة التعليم، وهي وصية منه رحمه الله للمعلمين الذين اشتغلوا بتعليم الطلاب العلم وتفقيههم في دين الله سبحانه وتعالى. ينصح الشيخ رحمه الله في هذا المقام أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه، لأن المستوى والأذهان والملكات والقدرة متفاوتة بين واحد وآخر، ليسوا على درجة واحدة في الفهم أو الحفظ أو الضبط، بينهم في ذلك تفاوت. فينبغي على المعلم أن يعنى بهذا الأمر، أن يراعي هذا التفاوت في الأذهان، فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، لا يناسب حاله. فهذا يراعى فيه مستويات الطلاب ومقدار ذكائهم، فهمهم، فطنتهم. فقد يدل شخص إلى كتاب روعي فيه مستواه ولا يدل إليه آخر، فيأتي إلى عالم فيقول ماذا تنصحني، فيعرف من حاله أمورا فيقول أنصحك بكتاب كذا، ويأتي آخر فلا ينصحه به، ينصحه بكتاب آخر. كل ذلك بملاحظة هذا الأمر ومراعاته، فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، فإن هذا من عدم النصح، لأنه يدخله في معاناة وشدة وإرهاق لذهنه، ثم في نهاية المطاف قد لا يحصل شيئا وقد لا تتحقق له الفائدة والانتفاع كما ينبغي. فمن الناس من يحتاج أن يرشد إلى شيء قليل، ومنهم من مستواه وقدرته أكبر فيرشد إلى ما هو أكثر من ذلك. قال فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي يعرضه لعدم الفهم والنسيان. فقليل يبقى ويستمر ويضبط خير من كثير يتبعثر ويضيع. وكذلك يلقي إليه من التوضيح والتقرير لدرسه بقدر ما يتسع فهمه لإدراكه، بقدر ما يتسع فهمه لإدراكه. فإن دخل مع مبتدأ في بعض الدقائق والتفاصيل ضاع عليه كل شيء ولم يضبط شيئا. فبينما إذا راعى إدراكه وفهمه فإنه يعطيه من العلم بقدر ما. ولهذا كان بعض أهل العلم يعني يقسم، بعض أهل العلم كان يقسم الطلاب عنده في 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 المسجد إلى أقسام، ولما يأتي من أهل قسم آخر إلى قسم متقدم ينهاه، لأنه ليس مستواه، ينهاه عن ذلك ويرشده إلى المجلس الذي يتناسب مع مستواه في التدرج في الطلب والتحصيل. قال ولا ينتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى يتصور ويحقق السابق، ويحقق السابق. وكان من طريقة الشيخ رحمه الله أنه يجعل بعض طلابه المتقدمين المحصلين يجلسون لتدريس المبتدئين والتدرج بهم في بدايات العلم وأولياته. قال فإنه درك للسابق وليتوافر فهمه على اللاحق. إذا سلك هذه الطريقة فيها فائدتان: الأولى أنها درك للسابق، يضبط السابق ويتقنه، والفائدة الثانية أنها تعين على فهم الجديد. لكن إذا انتقل للجديد قبل ضبط الذي قبله وضيع الأول الآخر، فلم ينتفع لا بالأول ولا بالآخر. قال: فأما إذا أدخل المسائل بعضها ببعض قبل فهم المتعلم فإنه سبب لإضاعة الأول وعدم فهم اللاحق، إضاعة الأول وعدم فهم اللاحق. ولعله يذكر هنا قول عثمان بن عفان رضي الله عنه: كثرة الكلام ينسي آخره أوله. ثم تتزاحم عليه المسائل التي لم يحققها فيملها ويضيق عطنه، يعني ينفذ صبره عن العود إليها، وبهذا ربما يترك العلم أصلا، يترك العلم أصلا وينقطع عن طلبه، أو يبقى متلقيا لكنه غير منتفع كما ينبغي. فلا ينبغي أن يهمل هذا الأمر. هذا التدرج والترقي في مراتب العلم نبه عليها أهل العلم، ومن ذلكم قول ابن عبد البر رحمه الله، يقول: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة يعني قفز إلى مرتبة ليست هي له فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم.
وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم، والصبر على عدم إدراكه وعلى عدم أدبه وجفائه مع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أدبه، لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس، وحيث توجه للمعلم دون غيره، وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم يحفظها وينميها ويطلب بها المكاسب الرابحة، فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. قال تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، والمراد وراثة العلم والحكمة. فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه سواء فهم أو لم يفهم، فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا. وهذه تجارة بمثلها يتنافس الموفقون، فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها، فهي من عمله وآثار عمله. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فما قدموا ما باشروا عمله، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها.
نعم، هذه نصيحة ثمينة جدا وعظيمة ينصح بها رحمه الله تعالى المعلم، وهي النصح للمتعلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. فالنصح وهو إرادة الخير للغير نفعا وإفادة وتقريبا للخير وإبعادا عن الشر والهلكة، ينبغي أن يكون هذا رائد المعلم، فيكون ناصحا للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم، والصبر على عدم إدراكه، والصبر على عدم إدراكه، فيصبر على التعليم نفسه إعدادا وبيانا وإيضاحا وتجلية للمعاني وبسطا لها وما يسبق ذلك من مراجعة وإعداد وما إلى ذلك، ويصبر أيضا على عدم إدراكه. فقد مثلا يوضح المعلم المسألة بشكل يرى أنها واضحة جدا، ثم يأتيه أحد الطلاب يقول ما فهمت شيء. بعضهم في هذا الموطن ينزعج، ينزعج تماما، وربما تكلم على هذا الطالب بكلام فيه شيء من القسوة فانصرف عن الطلب وترك الطلب وحرم تجارة، كما سيأتي بيان الشيخ لذلك، تجارة رابحة جدا حرم منها لأنه جاءك هو الآن وجلس عندك وأقبل على العلم. فإن أسمعه كلاما قاسيا ربما ينزعج منه، وربما يقول له أنت بليد وطول عمرك ما راح تفهم ولا يمكن تستفيد، ويعطي كلمتين ثلاث ينتهي من العلم جملة وتفصيلة، ربما حتى لا يحضر لا عنده ولا عند غيره. فأي مصلحة في هذا؟ أرأيتم لو أجابه بهذا ماذا يحصل؟ أو قال له لا يا ابني هذه سهلة، وربما أنني ما وضحتها لك بشكل جيد لكن أنا أعيدها لك بأسلوب أوضح، فينشط ذهن الطالب ويستعد للاستفادة ويفرح بحسن التعامل فيجتهد ثم يحصل، وينشط أيضا للمسائل الأخرى. فيحتاج من الأستاذ في هذا المقام أن يكون بهذا الأسلوب، وإلا بعض المعلمين على لسانه مباشرة الذم، أنت ما تفهم، أنت بليد طول عمرك لن تفهم، أشياء من هذا القبيل التي تؤدي بالطالب إلى الإحباط والتبلد وعدم التحصيل. فيصبر على عدم إدراكه، يصبر على عدم إدراكه. أحيانا غير قضية الإدراك، أحيانا بعض الطلاب خاصة المبتدئين يكون عنده رعونة في الخلق، ما ارتاضت إلى الآن نفسه بالآداب، وهو الآن جاء عندك أيها المعلم، جاء عندك يتعلم. فإذا كان في بعض الرعونة في خلقه وتعامله، فينصح الشيخ يقول وعلى عدم أدبه وجفائه، ما دام أنه ماذا أكمله، ما دام أنه حريص على العلم، جاء عندك يطلب العلم، هذه تشفع له، اصبر على الأمور الأخرى. ما دام أنه جاء عندك، ما ذهب إلى ملهى ولا ذهب إلى مكان فساد ولا ذهب، خاصة في زماننا والفتن الكثير، ما ذهب إلى تلك، جاء عندك وجلس في مجلسك وأراد أن يستمع، فإذا وجد عنده بعض الجفاء اصبر عليه، اصبر على جفائه، اصبر على رعونته، لأنه جاء يتعلم، يتعلم العلم ويتعلم الأدب. فإذا صبرت عليه ولا ينته وسايسته فترة وجيزة، ربما يسبق معلمه في الخلق والأدب. والفضل لله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فيقول على عدم أدبه وجفائه، وعلى عدم أدبه وجفائه يحرص على هذا الجانب. فإن قدر أنه مثلا أحد الطلاب المبتدئين في رعونة في كذا، يصبر عليه، يصبر ويلاطفه ويلاينه ويدعو له بالتوفيق ويوجهه بلطف حتى يأتي الله سبحانه وتعالى بالخير. وكم من الأخلاق التي هي رعونة وشدة وما إلى ذلك تتحول بحسن النصيحة وجمال البيان ولطف التعامل، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يقول الشيخ مع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أدبه، يعني إذا كان عند الطالب جفاء وأخلاق غير جيدة اصبر عليه، وفي الوقت نفسه اجتهد على ماذا؟ أن تربيه على الخلق الفاضل وتؤدبه بالآداب الفاضلة وتوجهه بلطف وكلام جميل حتى ينتفع. لأن المتعلم، هذا تعليل لما سبق، يذكر عدة أمور حقيقة مهمة جدا تعين المرء أو تعين المعلم على هذا الذي نصح به الشيخ؟ يقول: لأن المتعلم له حق على المعلم، حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس. هذه واحدة، الآن جاءك مقبل على العلم، فهذه وحدها تشفع، تشفع بأن يصبر على ما 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 عنده من رعونة يمكن معالجتها وتهذيبها بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. الثانية قال: وحيث توجه للمعلم دون غيره، جاء إلى مجلس المعلم، ما ذهب كما قلت قبل قليل إلى أماكن فساد، أماكن له، أماكن كذا، لا، جاء للمعلم وجلس في مجلسه. أمر ثالث قال: وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم، لو قدر أنك صبرت عليه ولا ينته ولاطفته فزالت الرعونة وحصل منك علما وأخذ ينفع الناس، ما الذي حدث الآن؟ هذه بضاعتك، وهذه تجارة رابحة لك أنت، بدل أن تكون خسرت في جانب مهم في تجارتك، تكون بهذه الطريقة أبقيته طالبا معك يحفظ علمك، ثم من بعد ذلك ينقله للآخرين، فتكون تجارة لك رابحة. قال: وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم، يحفظها وينميها ويطلب بها المكاسب الرابحة، ويطلب بها المكاسب الرابحة، وهذا الذي يحصله من تعلم منك فينفع به الآخرين، هو في الحقيقة أيضا تجارة لك أنت، لأن الدال على الخير كفاعله. قال: فهو أي المعلم الوالد الحقيقي، فهو الوالد الحقيقي لا أو فهو الولد نعم فهو المتعلم قال يعني المتعلم فهو الوالد الحقيقي للمعلم الوارث له، الوارث له، لأن الوراثة نوعان: وراثة مال ووراثة دين وعلم. فوراثة الدين مثل ما في الآية: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. الوراثة هنا وراثة الدين، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يذكر الشيخ هو خلق العلماء، خلق العلماء الناصحين المربين، هذا خلقهم في تعاملهم مع الطلاب حتى يكسبوهم وتطمئن نفوسهم ويبقون على طلب العلم وتحصيله. وقد جاء في كتاب أخلاق العلماء للآجري رحمه الله يقول في وصفه لخلق العالم، قال: فأما أخلاقه مع مجالسيه فصبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه، صبورا على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم، حتى يرده بحلم. وهذا الذي ذكر الآجري وذكره السعدي وغير من أهل العلم هو واضح عيانا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال: والمراد وراثة العلم والحكمة، فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه سواء فهم أو لم يفهم، هذه واحدة، نفس التعليم مأجور عليه سواء فهم الطالب أو لم يفهم، هو مأجور على ذلك. فإذا فهم ما علمه وانتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم ما دام النفع متسلسلا متصلا، ما دام النفع متسلسلا متصلا. وهذه تجارة بمثلها يتنافس المتنافسون. على كل حسب برنامج الإخوة نقف الآن ونكمل بعد صلاة المغرب. من قوله رحمه الله: فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.